العذاب الأليم على من أكل مال اليتيم.
يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تتأمرن على اثنين، ولا تتولين مال يتيم، ولا تتولين مال يتيم. لا يدعوه كل مسلم ومسلمة إلى أن يتولوا أمر اليتيم وأمر مال اليتيم، وإنما يدعو من كان يحسن ويقدر على ذلك، لأنها مسؤولية عظيمة، المطالب بها هو الله، المطالب بها هو الله، والمعاقب على التفريط فيها هو الله، والمنتقم ممن ضيع اليتيم وممن ظلم اليتيم هو الله. المسلمون إنهم أخذوا بزمام أحكام الشريعة فقد أغناهم الله عن ظلم الأيتام، عن ظلم الأيتام وعن البغي على اليتيم. فكما تعلمون أنها قد حصلت فتن عظيمة في هذه البلاد، ومنها وأكبرها فتن القتل والقتال، مما حصدت أعدادا لا يحصيها إلا الله من الرجال، من الرجال، فكثر الأيتام في أوساطنا وكثرت الأرامل في أوساطنا. فإذا لم يحصل منا التعاون والتحري والتفتيش والبحث عن الأيتام وعن الأرامل ضيعنا ما أوجب الله علينا. فنتواصى جميعا بالقيام بهذا الحق الكبير، بالقيام بهذا الحق الكبير. فأرباب الأموال وإن كانوا يحبون أن يعطوا الأيتام أموالهم، إلا أننا نوصيهم ونقول: تحروا، هنالك قطاع طرق، هنالك قطاع طرق تعطيه المال لليتيم فإذا به يستأثر به لنفسه.
بسم الله الرحمن الرحيم. دار الحديث بمعبر حرسها الله تقدم: العذاب الأليم على من أكل مال اليتيم. خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي ألقيت في 28 من شهر ربيع الثاني لعام 1435 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع الخطبة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، تعلمون جميعاً أن الله عز وجل أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، وهو بكل شيء عليم، فهو سبحانه
أرحم بنا من أنفسنا، وهو أحكم فيما شرع وأعلم فيما أمر به ونهى عنه سبحانه وتعالى. ألا وإن من مقتضى رحمته بنا وكمال حكمته فينا وإحاطة علمه بنا أنه سبحانه أعطى كل ذي حق حقه على لسان رسوله، فقد أوحى الله عز وجل إلى سيد المرسلين وإمام المتقين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالشريعة الإسلامية القرآن والسنة، فالقرآن والسنة مليئان بالحقوق، حقوق العباد، مليئان بالحقوق التي أسداها الله لعباده وجعلها لمصالحهم ومنافعهم ولسعادتهم في الدنيا والآخرة. ألا وإن من الحقوق العظيمة التي اعتنت بها الشريعة الإسلامية عناية لا نظير لها، عناية لا تعرفها البشرية، إنما عرفتها من الشريعة الإسلامية، حقوق اليتامى، حقوق اليتامى. فالقرآن الكريم والسنة المطهرة فيهما من الأدلة الكثيرة الغزيرة المتوافرة الدالة على ما لليتامى من حقوق، وما هنالك من وصايا بهم، ومن حث وترغيب على القيام بشؤونهم، ومن تحذير وزجر وإنذار ووعيد شديد وأكيد لمن أضاع حقوقهم وتعدى عليهم. فالمسلمون بحاجة ماسة إلى أن يعرفوا ما جاءت به الشريعة في هذه المسألة التي نطرقها الآن، كما أننا بحاجة ماسة إلى أن نعرف ما لله من حقوق علينا وما للعباد من حقوق عندنا. أيها المسلمون، إن الله عز وجل أوصى في كتابه وأوصى رسوله في سنته عليه الصلاة والسلام باليتامى. قال ربنا في كتابه الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى. فجعل حقهم مقرونا بحقه سبحانه وتعالى، ففي الوقت الذي يأمر بعبادته ويحذر من الشرك به يأمر سبحانه بحقوق اليتامى وبمال اليتامى مما جعله الله من أمر صلاحهم، من أمر صلاحهم. وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي خزاعة أبي شريح الخزاعي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إني أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم، إني أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم. كذلك أيضا حثت الشريعة الإسلامية ورغبت وبينت العواقب الحميدة في الدنيا والآخرة لمن أحسن إلى الأيتام ولمن بذل جهده في إصلاح حالهم وفي القيام بشؤونهم. ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله، كالمجاهد في سبيل الله، الصائم النهار القائم الليل. انظروا يا عباد الله كيف جعل رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام من يسعى على الأرملة، وخصوصا إذا كانت الأرملة معها يتامى، إذا كانت الأرملة، لأن الأرملة هي من لا زوج لها، وكثيرا ما يكون هذا الصنف من النساء معه أيتام. قال: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله. أنتم تعلمون أن المجاهد في سبيل الله يقدم نفسه، يقدم نفسه لينال ما عند الله من الفوز والرضوان. المجاهد في سبيل الله يقدم ماله، يقدم ماله. المجاهد في سبيل الله إنه يستوطن الجبال والوديان والشعاب في حال إقامة الجهاد والسير في أمر الجهاد، فتكون حياتها كذا بين الخوف، بين الرجاء بالحر والبرد إلى غير ذلك من الأتعاب والعناء الذي يحصل له. الرسول عليه الصلاة والسلام يجعل الساعي على الأرملة كما سمعت، خصوصا إذا كان معها أطفال، يجعله كالمجاهد. ولا يقف التشبيه هنا، بل قال: وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل، ويقوم الليل. قال بعض العلماء رحمهم الله حقا لمن سمع هذا الحديث أن يعمل به حتى يلتحق بالمجاهدين، وإن كان لم يضرب بسيف ولم يقدم نفسا ولم يبذل مالا طائلا. كذلك أيضا قد جاء في البخاري وغيره من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة وهي هذه، وبالوسطى وهي هذه، وفرق بينهما فقال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، كهاتين في الجنة. قال الإمام ابن بطال رحمه الله تعالى، قال: حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون مرافقا للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذه المنزلة أفضل المنازل في الآخرة، أفضل المنازل في الآخرة، أن يكون المسلم والمسلمة من رفقاء سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة، وقد جاء من حديث عائشة في خارج مسلم، وجاء من حديث أبي أمامة، ومن حديث عدي بن حاتم وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا وكافل اليتيم له أو لغيره، أنا وكافل اليتيم له أو لغيره، له أي من أقاربه، ولغيره أن يكون اليتيم من غير أقاربه. قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. قال: في الجنة. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. كذلك أيضا قد جاء عند أبي على وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بين أنا في باب الجنة إذ تبادرني امرأة، أي تتبعه امرأة وتصل إليه عليه الصلاة والسلام، قال: فأقول لها: من أنت؟ قالت: فتقول: أنا كافلة أيتاما لي، أنا كافلة أيتاما لي. فاستدل بهذا الحديث على أن كافل اليتيم يدخل الجنة مع الداخلين الأولين، مع الرسول ومن معه، وهم الزمرة المباركة إلى جانب الدرجات العالية في الجنة، إلى غير ذلك مما جاءت به الشريعة من الحث والترغيب ومن الدعوة المباركة إلى العناية بأمر الأيتام. والأيتام المطلوب أن يعرف من هو اليتيم. اليتيم هو من لا أب له، اليتيم هو من افتقد أباه. قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله: العرب تطلق اسم اليتيم على من لا أب له، من مات أبوه وهو قبل البلوغ، من مات أبوه وهو قبل البلوغ يسمى يتيما، فإن ماتت أمه وبقي أبوه لا يسمى يتيما، فإن مات أبوه وأمه فليتم أشد. إذا بلغ اليتيم الحلم فإن اليتم ينتهي منه، وإن بقي عليه اسم اليتيم حتى يكون راشدا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أبي داود وغيره: لا يتم بعد احتلام. فهذا هو اليتيم كما سمعتم. وقد قاس العلماء على اليتيم اللقيط، قاس العلماء اللقيط على اليتيم. اللقيط هو الولد الذي يوجد لا يعرف له أب ولا أم ولا قريب، فهذا أيضا يحكم ويتعامل معه بأحكام ومعاملة الأيتام كما أفتى بذلك أهل العلم. بل قد صح عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إليه بلقيط فقال لرجل: هو لك وهو حر وعلينا نفقته، هو لك وهو حر وعلينا نفقته. فهذا هو اليتيم الذي وصت الشريعة الإسلامية به. واليتيم إما أن يكون معه مال قد ورثه له مورثه، وإما أن لا يكون معه مال. فإن كان معه مال فالوصي على اليتيم المطلوب أن يقوم بذلك على أحسن قيام. وإن كان اليتيم ليس معه مال فإما أن يعطى أموالا ويكفل من قبل من يكفل، وهذا من المطالب الشرعية. والمطلوب من الكافل أن يحسن لليتيم، والإحسان يشمل الاهتمام بغذائه ودوائه وكسوته، وكذلك أيضا بتربيته من تعليمه وتأديبه في أخلاقه إلى غير ذلك مما يحتاج إليه في تربية اليتيم. كذلك اليتيم قد دعت الشريعة إلى إعطائه أموالا من جهات شتى. اليتيم يعطى له من الزكاة، اليتيم يعطى له من الزكاة. قال ربنا في كتاب الكريم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. واليتيم الذي مات أبوه وليس معه مال هو أشد فقرا من الفقير البالغ ومن الفقير الراشد، فهو يستحق من الزكاة كما سمعت. كذلك أيضا الشريعة الإسلامية دعت إلى إعطاء الأيتام من أموال صدقة التطوع، من أموال صدقة التطوع. قال تعالى في كتابه الكريم: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. والمراد بالخير هنا صدقة التطوع كما عليه جمهور أهل العلم. كذلك أيضا القرآن الكريم بين أن لليتيم حقا في الخمس من الغنيمة. قال سبحانه: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. كذلك أيضا الشريعة الإسلامية جعلت لليتيم حقا في الفي، حقا في مال الفي. قال الله: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، الآية إلى آخرها. وهكذا جعلت الشريعة الإسلامية اليتيم وصى به في أن يحسن إليه في التعامل كله، ومن ذلك أن يعطى له ما يحتاج إليه من المال، وجعل هذا من البر العظيم. قال سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، الآية إلى آخرها. هذا من القرآن الكريم، وهكذا في السنة المطهرة كم فيها من أحاديث توصي باليتيم، توصي بأمر اليتيم. فلهذا معاشر المسلمين، إن المسلمين بحاجة إلى أن يعرفوا الحقوق التي جاءت بها الشريعة حتى ينالها أهلها، وحتى يقوم بها من كلف بها ومن وجبت عليه ولما كان أمر اليتيم أمرا عظيما ومسؤولية كبيرة يسأل عنها من وكل بها ولم يقم بها، أو من كلف بها ولم يقم بها، جاءت الشريعة الإسلامية بالدعوة إلى أنه لا يتولى على اليتيم ولا على مال اليتيم إلا محسن، إلا مصلح، إلا حريص على الخير وعلى البر والإحسان. قال ربنا في كتابه الكريم: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. فتوعد الله من يتولى اليتيم ليفسد على اليتيم إما دينه وإما ماله وإما خلقه وروى الإمام مسلم من حديث أبي ذر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا. وأبو ذر ليس بضعيف في الدين، هو من الصحابة الذين عرفوا بكمال الصلاح والزهد والورع، ولكن أراد بالضعف هنا ضعف التدبير، فقال له: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تتأمرن على اثنين، ولا تتولين مال يتيم الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدعوه كل مسلم ومسلمة إلى أن يتولوا أمر اليتيم وأمر مال اليتيم، وإنما يدعو من كان يحسن ويقدر على ذلك، لأنها مسؤولية عظيمة المطالب بها هو الله، والمعاقب على التفريط فيها هو الله، والمنتقم ممن ضيع اليتيم وممن ظلم اليتيم هو الله سبحانه وتعالى. فلهذا كان من أهم المهمات فيما يتعلق بالولاية على اليتيم أن يحافظ على مال اليتيم، إن كان له مال من مورثه أو له مال من أهل الخير، فالمطلوب المحافظة على ذلك والإحسان في أمر ذلك. وقد حذرت الشريعة وأنذرت ممن يسيء التصرف في ذلك، وممن يعبث ويحتال ويمكر. قال ربنا في كتابه الكريم: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. أتدرون ما معنى حوبا؟ معناه ذنبا عظيما، ذنبا عظيما أن يحتال والي اليتيم على مال اليتيم أو على اليتيم في ماله، فيتعامل مع مال اليتيم بغير الصدق وبغير المصلحة الراجحة وبغير الإحسان والمحافظة وبغير الاهتمام. قال ربنا إنه كان حوبا كبيرا. قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فدعا عند حصول الخوف إلى عدم نكاح اليتيمة في حق من لا يقوم بأمرها. بعض الناس يرغب في اليتيمة إذا كان معها مال وليس همه أن يحفظها ويحفظ مالها. أيها المسلمون، نترفع عن أمور الجاهلية وعن أمور الأمم الكافرة، فالأيتام يعيشون بين الأمم الكافرة مسلوبين منهوبين، مغتصبة حقوقهم، مضيعة كرامتهم. المسلمون إنهم أخذوا بزمام أحكام الشريعة فقد أغناهم الله عن ظلم الأيتام، عن ظلم الأيتام وعن البغي على اليتيم. وقال الله في كتابه الكريم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. ختم الآية بمراقبته هو وعلمه واطلاعه بما يصنعه والي اليتيم، بما يصنعه والي اليتيم. قال وابتلوا، ومعنى ابتلوا امتحنوا واختبروا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. والنكاح هنا المراد به الحلم، وهذا الذي قاله عامة المفسرين. ثم قال فإن آنستم أي علمتم. قوله منهم رشدا أفادت الآية أن اليتيم لا يسلم له ماله إن كان له مال حتى يكون راشدا، أي محسنا للتصرف، محسنا للتصرف، يحافظ على المال، يرى عليه الرشد والتعقل والإدراك الصحيح فيما سيقوم به مع ماله وفيما يتصرف بماله فيه. هذه توجيهات وتعليمات إلهية لأولياء الأيتام أنهم يحرصون على مال اليتيم حتى حال تسليمه لليتيم، حتى حال تسليمه لليتيم. فلا يسلم المال اليتيم إذا بلغ النكاح أي الحلم وليس براشدا، بل حتى يرى منه الرشد ويعلم منه الرشد. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، سمعتم الآية الكريمة فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ثم حذر الله، قال ولا تأكلوها إسرافا أي مكثرين من أكلها لتنتهي وتنفد، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، يعني قبل أن يكبر، بحيث ما يكبر إلا وقد ذهب ماله وانتهى ماله وقيل له مالك قد أعطيناك وقد أكلته وأخذته أنت في أيام طفولتك وفي أيام صغرك. لا يحصل هذا من باب العبث ومن باب الحيلة والإفراط، من باب الحيلة والتفريط والإهمال. وكذلك أيضا قال فمن كان غنيا فليستعفف، أي لا يأكل من مال اليتيم شيئا، فقد أغناه الله بما عنده من مال، فليس بحاجة إلى مال اليتيم. مال اليتيم كمثل السم، مال اليتيم كمثل السم، إلا ما رخص فيه، إلا ما رخص فيه. قال: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ما المراد بالمعروف هنا؟ أنه يأكل بقدر ما تعب وقام بأمر مال اليتيم والمحافظة عليه فيأكل بقدر ما قام به من أعمال تتعلق بإصلاح مال اليتيم وباعتبار الفقر قال: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. الإسلام جاء بكل خير. قال: وكفى بالله حسيبا. ثم حذر الله أيما تحذير من أكل أموال الأيتام. قال سبحانه في كتابه الكريم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. النار التي يأكلونها بسبب أكل أموال الأيتام هذه في الدنيا، والنار الكبرى في الآخرة. والنار التي في الدنيا نار معنوية، نار معنوية، فالله عز وجل يملي للظالم. فالذي يأكل أموال الأيتام ظلما لا يأمن مكر الله من أن يأخذه الله أو يأخذ ماله أو عافيته أو راحته وسعادته أو أمنه واستقراره، لا يأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وروى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات. ومعنى موبقات أي مهلكات. اجتنبوا السبع الموبقات. وذكر منهن: وأكل مال اليتيم، وأكل مال اليتيم. قال ابن الفرس في كتابه أحكام القرآن: اتفق العلماء على أن أكل مال اليتيم حرام وأنه من الكبائر. وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن مال اليتيم حرام وأنه من الكبائر. وقال ابن حجر الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر: وعد أكل مال اليتيم من الكبائر، واتفقوا على ذلك. أجمع العلماء على عظم ذنب من أكل مال اليتيم. قال ابن حجر: وسواء كان المال قليلا أو كثيرا، أي أنه يلحقه هذا الوعيد الذي سمعتم، يلحقه هذا الوعيد الذي سمعتم، فهو وعيد شديد، وعيد في الدنيا ووعيد في الآخرة. فيا ويل من توعده الله بالعذاب والنقمة في الدنيا والآخرة. فلا يفرح المسلم بمال اليتيم، وإنما ينبغي أن يكون حذرا، من أن يسترسل في ذلك ومن أن يتعدى في ذلك. فندعو المسلمين إلى الاهتمام بهذا الأمر. ومما جعلنا نلقي هذه الخطبة هو ما حصل في بلادنا اليمنية من كثرة القتل والقتال، وهذه الكثرة تسبب وجود يتامى كثير، وتسبب أرملة نساء كثير بسبب كثرة من يقتل من الأزواج في وقت الحروب والفتن. فكما تعلمون أنها قد حصلت فتن عظيمة في هذه البلاد، ومنها وأكبرها فتن القتل والقتال، مما حصدت أعدادا لا يحصيها إلا الله من الرجال، فكثر الأيتام في أوساطنا وكثرت الأرامل في أوساطنا. فإذا لم يحصل منا التعاون والتحري والتفتيش والبحث عن الأيتام وعن الأرامل ضيعنا ما أوجب الله علينا، ونخشى أن ينتقم الله منا. فكم من بيت لحقته النكبة بسبب ظلم اليتيم، فاحذروا عباد الله من المعاملة السيئة، بل المطلوب أن يتعامل مع اليتيم من قبل الولي له، من قبل الولي له كما يتعامل الولي مع أولاده، كما يتعامل مع أولاده، فيربيه كما يربي أولاده، ويعلمه كما يعلم أولاده، ويحرص عليه كما يحرص على أولاده، ويرحمه كما يرحم أولاده. هذا من أراد أن ينال ما عند الله من الدرجات العالية والثواب العظيم والأجر الكبير، وأن ينال من الله من الحفظ والدفاع والنصر والتأييد والتوفيق والسداد والهدى والرشاد، أن ينال ما عند الله سبحانه وتعالى. فنتواصى جميعا بالقيام بهذا الحق الكبير، بالقيام بهذا الحق الكبير. فأرباب الأموال وإن كانوا يحبون أن يعطوا الأيتام أموالهم، إلا أننا نوصيهم ونقول: تحروا، هنالك قطاع طرق، هنالك قطاع طرق تعطيه المال لليتيم، فإذا به يستأثر به لنفسه، وإذا به يفعل به من الشر ما يفعل. فتحروا عباد الله، وقد توسعت بعض الجهات في المطالبة من قبل أهل الخير، في مطالبة أهل الخير بدفع أموالهم من أجل كفالة الأيتام والقيام بشؤونهم، ثم لا تكاد تجد أثرا لذلك، ثم لا تكاد تجد أثرا لذلك. فليحذر هذا الصنف من هذا التعامل، فإن هذه أموال دفعها أرباب الخير من أجل الأيتام وللأيتام، فإذا لم تعطى لهم فحيل بين الأيتام وبينها، فمن حال بين الأيتام وبينها إنه يعتبر كمثل قاطع الطريق، كمثل قاطع الطريق. قاطع الطريق محارب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فالحذر ثم الحذر من الاستسهال في هذا الأمر. وهنالك من إذا مات أخوه قال: أنا أتزوج امرأة أخي من أجل أن أحفظ ماله وأحفظ أولاده وأحفظ أهله، ومن ثم لا يحصل من ذلك، بل يكون مستغلا ليتوصل إلى المال ويتوصل إلى يعني قضاء الشهوة. يا عبد الله، الأمر ليس شهوة، القضية ليست قضية شهوة، القضية مسؤولية من قبل الله عز وجل، وسنسأل عنها بين يدي الله. فليتق الله المسلم، وليقف عند حدود الله، وليراقب الله، وليكن عبدا لله قاهرا لهوى النفوس ولأمراضها وآفاتها. النفوس تطلع إلى الأموال، خصوصا أموال الأيتام، لأن والي اليتيم قد لا يعرف الناس إيش أخذ من مال اليتيم، فيأخذ بسهولة، لا يجد عقوبة رادعة وزاجرة ولا، لكنه نسي أن المعاقب هو الله، وأن المراقب هو الله، ينتقم في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، إنك على كل شيء قدير. باقم الصلاة.